استقالات بين قادة جيش الاحتلال بعد هزيمتهم أمام المقاومة الفلسطينية في العدوان على غزة. عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل الحصاد. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن القطاع الخاص في البلاد يشهد تقدما ملحوظا بالرغم من الحظر والضغوط الخارجية، ولدى لقائه حشدا من المنتجين النشطاء في القطاع الخاص شدد سماحته على ضرورة دعم الأجهزة الحكومية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية تذليل كافة العقبات أمام عمله، ولفت سماحته إلى أهمية إظهار الإنجازات التي تحققت في البلاد من قبل هذا القطاع، مضيفا أن هذه الوظيفة تقع على عاتق الأجهزة الإعلامية وعلى المسؤولين مناقشة هذه المسألة. أعلنت القوات البرية للجيش الإيراني اختتام المناورات الأمنية التي استمرت يومين في شمال شرق إيران بعد تحقيق أهدافها. نائب قائد القوات البرية للجيش العميد كريم جشك أكد مشاركة وحدات من الرد السريع والمدفعية والمدرعات وطيران الجيش والمسير وغيرها من المناورات، مضيفا أنها أول تدريبات ديناميكية بالكامل على مستوى القوات البرية للجيش. واعتبر جشك التقييم الميداني للقدرات الدفاعية والقتالية لهذه القوات أحد أهداف هذه المناورات، مشيدا إلى إزاحة الستار عن صواريخ فجر والماس النقطوية والعديد من مختلف أنواع المسيرات. أصيب 4 مستوطنين جراء عملية طعن وقعت في عاصمة الكيان الإسرائيلي تل أبيب. وذكرت وسائل إعلام نبرية أن إطلاق النار صوب المنفذ أدى إلى استشهاده، مضيفة أن منفذ العملية هو سائح أمريكي من أصول مغربية وقد وصل إلى الأراضي المحتلة قبل أيام. يذكر أن عمليات طعن ضد المستوطنين في الأراضي المحتلة ارتفعت حدتها خلال الشهور الأخيرة بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. تساعدت موجة الاستقالات بين قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمتهم أمام الفصائل الفلسطينية في العدوان على غزة. واعتبرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية استقالة رئيس أركان الجيش قد تؤثر بشكل عميق على هيكل الجيش، مما يؤدي إلى استقالة قادة كبار، مضيفة أن عددا قليلا من هذه القيادات تحملوا مسؤولية هزيمة 7 أكتوبر، أبرزهم رئيس المخابرات العسكرية اللواء أهارون حليبة. وبحسب معطيات الصحيفة فإن رئيس الشباك رونين بار لعب دورا مركزيا في الهزيمة أمام حماس، مشيرة إلى احتمال تقديم ضباط آخرين استقالتهم بينهم رئيس مديرية العمليات. حول الاستقالات التي بدأت عجلتها تدور في كيان الاحتلال نتابع التقرير التالي.
كرت سبحة الاستقالات في صفوف قيادات كيان الاحتلال الإسرائيلي. بدأ سلسلة الاستقالات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، واعترف في رسالة استقالته بأن جيش الاحتلال فشل في مهمة الدفاع عن الكيان الذي دفع ثمنا باهظا. وأكد هاليفي أنه يتحمل المسؤولية عن فشل قواته الذريع في عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال تكبد خسائر فادحة بالأرواح وأن الحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من الجنود وعائلاتهم. وبعد قليل من إعلان هاليفي استقالته، أعلن قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال يارون فينكلمان استقالته، وقال في كتاب الاستقالة إنه فشل في 7 من تشرين الأول أكتوبر في حماية النقب الغربي، وأن هذا الفشل محفور في حياته إلى الأبد. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية ما يحدث بأنه هزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع توالي الاستقالات في قيادة الجيش. على خلفية هذا الملف، طلب زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بتحمل المسؤولية والاستقالة. وفي إطار موجة الاستقالات، يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوف جالانت كان قد قدم استقالته من الكنيست معلنا نيته اعتزال الحياة السياسية لفترة من الزمن. وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية عن جالانت قوله إن نتنياهو قام بتصفيته سياسيا واستبعاده من المنصب سعيا للتفرد بالقرار، مشيرا إلى أنه حاول تصويب المسار رفضا للتعديلات القضائية ورفضا لقانون تجنيد المتدينين الذي يسعى نتنياهو لتمريره والذي يعفي غالبية المتدينين من التجنيد. كذلك استقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير ووزراء حزبه من الحكومة الإسرائيلية تنفيذا لتهديد سابق بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة، وخاصة عدم توقف الطيران الاستطلاع في التحليق في سماء غزة. وقال القيادي إن الوسطاء حذروا إسرائيل من أن الاستمرار في ارتكاب الخروقات يهدد مصير الاتفاق، كما أن المقاومة الفلسطينية حذرت الجانب الإسرائيلي من الاستمرار في ارتكاب الخروقات، وأكدت أنها مستعدة لمواجهة هذه الخروقات بالطريقة المناسبة. حول الأجواء في غزة خلال اليوم الرابع لاتفاق وقف العدوان، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
نحن في اليوم الرابع لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بين الجانب الفلسطيني وجانب الاحتلال الإسرائيلي. تنقلنا في هذه الأيام الأربعة من مكان إلى آخر لنوثق احتفالات المواطنين الفلسطينيين بعودة الهدوء بعد 15 شهرا من الحرب، من القتل، من الدمار، من الخراب. نحن الآن من جديد نتواجد في مناطق متعددة من قطاع غزة، هذه المناطق التي كنا لا نستطيع الوصول إليها. أنا تحديدا في منطقة مخيم البريج، تحديدا شرق المخيم، على مد البصر الدمار الخراب، ولكن هناك إصرار وتحدي واضح من الناس للعودة إلى هذه المناطق وإعادة بنائها وإعادة ترتيبها. نحن نتحدث عن دمار في كل مكان في قطاع غزة، في الشمال، في المدينة، في الوسط، وصولا إلى خان يونس الجنوب مدينة رفح. هذه المناطق تعرضت إلى وابل كثير من القنابل التي دمرت الأحياء السكنية، لم تترك أي منزل إلا بأضرار بالغة. هناك كثير من البنايات السكنية دمرت. المساعدات منذ اليوم الأول تدخل بكميات كبيرة لم نلاحظها منذ بداية الحرب الإسرائيلية. نحن نتحدث يوميا عن ما يقارب من 600 شاحنة. هناك أصناف كانت تغيب عن أسواق مدينة غزة، خصوصا الوقود، الغاز، المواد الطبية دخلت بكميات كبيرة. أيضا هناك إدخال الأصناف والمواد الغذائية إلى هذه الأسواق. بالإضافة إلى ذلك هناك محاولات لإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وأيضا رفع الأنقاض في هذه المنطقة. الآن الجميع ينتظر أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكرفانات الخاصة التي سيتم تسليمها لأهالي المنازل المدمرة، وأيضا إدخال الخيام، لأن الناس الآن سوف ينتقلون من جنوب قطاع غزة إلى مناطق الشمال، وهم بحاجة كبيرة إلى خيام ومناطق وبيوت متنقلة، لأن معظم المناطق دمرت بشكل كبير. ونحن أمام أيام فاصلة لعودة النازحين. يوم السبت القادم سيكون هذا اليوم يوم منتظر، يوم حاسم لعودة مئات الآلاف من النازحين ممن نزحوا من شمال ومدينة غزة إلى مناطق وسط وجنوب القطاع.
ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية إلى 10 شهداء وعشرات المصابين. مصادر فلسطينية ذكرت أن مقاومين يواصلون خوض معركة ضارية مع جنود الاحتلال بمخيم المدينة، مشيرة إلى تفجير عبوة بجرافة إسرائيلية وإخراجها عن الخدمة. وتؤكد المصادر أن المقاومة أمطرت قوات الكيان بالرصاص والعبوات الناسفة في مخيم المدينة، لافتة إلى محاصرة الكيان أحد المنازل. هذا ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين، بينما تقوم وحداته بتجريف الطرق والبنى التحتية. وكان جيش الاحتلال شرع بعدوان على جنين وسط تهديدات من قبل حكومته بتصعيد الأوضاع في الضفة. بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 6 قواعد عسكرية في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا، 5 منها داخل المنطقة العازلة المحددة باتفاقها عام 1974 وواحدة خارجها. من جانبه ندد ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي بانتهاك الكيان لسيادة الأراضي السورية داعيا لوقف الاعتداءات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
فور سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بضرب المواقع الاستراتيجية للجيش السوري السابق، وهرعت قواته تتحسس المناطق الحدودية مخترقة القوانين الدولية واتفاق المنطقة العازلة عام 1974، إذ يتحجج الكيان بقلقه من ثوب الإدارة السورية الجديدة اللابسة عباءة الجماعات الإسلامية. ولم يتوقف جيش الاحتلال عن التوغل ضمن الأراضي السورية، ولم يكتفي بالسيطرة على معظم محافظة القنيطرة بعد الأسد، إنما أخذه اضطراب الوضع في دمشق إلى إدخال دوريات لمدينة البعث دون مدرعات عسكرية وإنشاء 6 قواعد عسكرية في المحافظة، 5 منها داخل المنطقة العازلة وواحدة خارجها. الاحتلال بدأ بإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي ضمن المنطقة العازلة، كما شرع ببناء قاعدة ثانية خارج المنطقة العازلة بمنطقة كودنا جنوبي القنيطرة. وأكدت مصادر أهلية أن باقي النقاط توزعت على قاعدتين في منطقة حضر في تلول الحمر الأولى شمال شرق المدينة، والأخرى في قرص النفل شمال غربها، وقاعدة 5 بين قريتي الحميدية والحرية، وقاعدة 6 عند سد المنطرة. مصادر محلية أكدت أن عمليات بناء الاحتلال قامت على أراض زراعية تعود ملكيتها للسكان إلى جانب أراض مشاع، ويتم اقتلاع الأشجار وتجريف الأرض خلال البناء، كما أدى بناء القواعد العسكرية إلى تقليل مساحة المراعي نتيجة اعتبارها مناطق عسكرية، فيما لم تستطع القوات الدولية لفك الاشتباك إندوف منع قوات الاحتلال من عمليات البناء. ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي ندد أمام المجلس بانتهاك الكيان لسيادة الأراضي السورية داعيا لوقف الاعتداءات.
أكد مدير وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش أن كوادر الدفاع المدني جمعت أكثر من 100 شهيد من طرقات شمال قطاع غزة، معظمها أشلاء لمجهولين. وقال البرش إن هنالك أكثر من 10,000 شهيد لا يزالون تحت ركام البيوت في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم استعادة الرعاية الصحية تدريجيا في مستشفيات القطاع بعد إجراء عمليات تأهيل. وأضاف البرش أنه سيجري العمل على إصلاح المشافي المدمرة بمساعدة المؤسسات والمنظمات الدولية وفقا لتعقيدات الوضع، حيث إن الاحتلال دمر البنى التحتية للمشافي خلال عدوانه على قطاع غزة. حضرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبتها في قطاع غزة. جاء ذلك خلال منشور لها على منصة إكس، حيث علقت ألبانيز خلاله على العدوان الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، مضيفة أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين لن تقتصر على غزة إذا لم يتم إجبارها على التوقف. واستشهد مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي مساء أمس أمام منزله في بلدة مشغرة برصاص مسلحين مجهولين. وقالت مصادر بحزب الله إن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما جرى، مضيفة أنه بعد تنفيذ عملية الاغتيال فر الجنات إلى جهة مجهولة، وكان قد نقل الشيخ حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة ولكنه ما لبث أن فارق الحياة. تسببت الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على لبنان بتعزز المخاوف أكثر من عدم انسحاب جنود الاحتلال في الموعد المحدد بعد أيام. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما ضمن اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان والكيان الاسرائيلي، المخاوف تتعزز اكثر من عدم انسحاب جنود الاحتلال في الموعد المحدد مع استمرار الخروقات الاسرائيلية، خروقات تمثلت بنسف المنازل وتنفيذ تفجيرات في البلدات اللبنانية الحدودية خاصة في وادي السلوقي وحولة، في وقت وسع الجيش اللبناني انتشاره في عيناتا وبنت جبيل ووصل إلى مداخل مارون ويارون وأيترون بعد معلومات عن انسحاب جيش الاحتلال من هذه القرى. انسحاب يجري ببطء شديد، ما يوحي بأن الجانب الإسرائيلي لن يفي بالمهلة المحددة في احتمالية عززها اجتماع للجنة الخماسية في رأس الناقورة الحدودية دون صدور بيان عنه وسط أنباء محلية عن أن الاجتماع شهد أجواء سلبية. وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه تبلغ من رئيس اللجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز أن الانسحاب الإسرائيلي قد يتأخر لعدة أيام، لكنه أكد أنه لن يكون هناك شريط عازل وأنه بعد إتمام الانسحاب ستشكل لجنة ثلاثية تنبثق من اللجنة الخماسية لتثبيت ما يسمى الخط الأزرق. من جهته أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن حزب الله يترقب تاريخ 26 من كانون الثاني الجاري، وهو اليوم الذي يشهد وفقا للاتفاق المعمول به انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية. وقال في حال عدم التزام العدو الإسرائيلي بهذا الانسحاب فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار آلية الإجراءات التنفيذية، ما سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة من الحسابات العسكرية والسياسية. وشدد على أن حزب الله سيتعامل مع أي بقاء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية في حال خرق الاتفاق.
اندلعت حرائق جديدة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، ورفعت السلطات المدينة درجة الإنذار إلى القصوى بسبب الكارثة، لافتة إلى استعداد المسؤولين لحماية الأحياء المحترقة من خطر جريان الرماد السام في حال هطول الأمطار المتوقعة نهاية هذا الأسبوع. إلى ذلك حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح التي تضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ليومين إضافيين، موضحين أن حريقا واحدا قد ينتشر بسرعة كبيرة في المدينة. وكان 25 شخصا لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت بمنطقة باسيفيك باليساديس في 7 من الشهر الجاري. أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإمكانية استعادة الولايات المتحدة لقناة بنما غضبا واستياء دوليا، مما دفع بنما إلى التوجه إلى الأمم المتحدة لحماية سيادتها واستقلالها. إلى العناوين. إصابة في صفوف المستوطنين بعملية طعن في تل أبيب واستشهاد المنفذ. تصاعد موجة الاستقالات بين قادة جيش الاحتلال بعد هزيمتهم أمام المقاومة الفلسطينية في العدوان على غزة. عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وساب المؤمن كالمشرف على الهلكة. عن الإمام الكاظم عليه السلام عندما رأى رجلين يتسابان فقال عليه السلام: البادي أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتد المظلوم. قال الإمام علي عليه السلام لقنبر وقد رام أن يشتم شاتمه: مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك. فوالذي فلق الحب وبرأ النسمة، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عليه. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: ستة لعنهم الله: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمستأثر بفيء المسلمين المستحل له، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله. ويحذرنا الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: إذا خرجت اللعنة من في صاحبها نظرت، فإن وجدت مسلكا في الذي وجهت إليه، وإلا عادت إلى الذي خرجت منه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الأولى. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تشرق الشمس فجأة، بل هي وليدة مخاضات تعانيها ساعات الفجر الأولى، ولا تشهد الإنسانية ثورات أصيلة إلا بعد آلام مخاض صعب تمر بها الشعوب. وإشراقات الثورة الإسلامية في إيران لم تشهد النور والانتصار بين ليلة وضحاها، بل هي امتداد مخاضات وآلام وجهاد وكفاح دؤوب لمن حملوا الأرواح والقلوب على الأكف، مهتدين بنهج قائد فذ عظيم هو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي صنع من الإنسان المسلم جذوة مشتعلة حية سائرة نحو تحقيق الانتصار الكبير للشعب الإيراني المسلم البطل الذي حقق الثورة الإسلامية وسار في ركبها عصورا يحافظ عليها وعلى مبادئ مؤسسها العظيم ومفجرها الكبير. أهلا بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونحن ندعوكم لمتابعة أحداث هذا المسلسل التمثيلي، حيث نتواصل مع جهاد شلة طيبة تعرفت على الإشراقة الخمينية، وها هي تمتزج مع أهداف الثورة وتنشر هذه الأهداف بقوة، وهي سائرة بين قساوة الطغمة الحاكمة وتعددية الأفكار التي تنازع الساحة الفكرية والثقافية في تلك الفترة. في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من هذا المسلسل، سنتعرف على مجموعة جهادية تضم فئات مختلفة من الشعب، بينهم الروحاني والأستاذ الجامعي والطالب ومن يمثل أحزابا كانت موجودة في ذلك العهد، فلنتعرف على الاتجاهات ولنميز الخطاب الإسلامي من بينها. ندعوكم لأحداث الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يكون الكل قد حضر الاجتماع.
نعم.
يا حاج مرتضوي،
نعم،
يبدو أن سيد مرادي هو الآخر كان مقررا أن يحضر هذا الاجتماع.
نعم. حسنا يا أخ عبادي.
نعم،
إنه سيلتحق بنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
كما يعلم جميع السادة والأخوة الكرام، نحن على أتم الاستعداد للترحيب بجميع الفرق والجماعات والأحزاب المجاهدة والمناضلة.
حسن حسن.
ففي اجتماعاتنا السابقة التي حضرها أيضا السيد مرادي، فرضت علينا مبادئنا الجهادية الإسلامية ضرورة الاستماع إلى وجهات نظره، ويسرنا اليوم أن نراه في اجتماعنا هذا.
عفوا يا حاج مرتضوي، اسمح لي أن أقول بصفتي عضوا صغيرا في مجموعتنا الإسلامية المجاهدة، يبدو لي أنه لا يستحق كل هذا العطف منكم، لأنه لا يؤمن أصلا بمثل هذا التعامل.
ولكن مهما يكن باعتباري طالبا من طلاب الإمام الخميني، أرى فرضا علي أو بالأحرى علينا العمل حسب التكليف الشرعي. أظن أنكم تعلمون جيدا كيف أن الإمام الخميني أرسى مبادئ جهادنا ونضالنا ضد الحق، أقصد الحكم الملكي البغير على صروح التعاليم الإسلامية والثقافية. لذا ينبغي علينا بصفتنا طلاب هذا الإمام العظيم أن نعمل بالتكليف تجاه الذين يناوئون ويخاصمون هذا النظام الفاسد، ونرحب بهم في صفوفنا.
حقا.
ولكن يا حاج، المشكلة تكمن في أن السيد مرادي ورفاقه يعولون كثيرا على المساعدة الأجنبية.
وأنا أيضا أشاطره الرأي يا حاج مرتضوي، إن جميع جهودنا ومساعي إمامنا الحثيثة تنصب على تحرر هذا الشعب الأبي من ربقة النظام الملكي الجائر والعميل لأمريكا ولكن
لا ريب في ذلك يا حاج عبد الله، لا ريب في ذلك. لاحظوا يا إخواني، إن شعبنا اليوم والحمد لله بات عليما وفهيما ويقظا أكثر من الماضي.
حقا ما يقول الشيخ.
فأنت يا حاج عبد الله تواجه الناس في السوق كل يوم وترى عن كثب كيف أنهم قد تغيروا اليوم. وأنت يا سيد عبادي،
نعم،
بما أنك تعمل في الجامعة تعلم جيدا وترى عن قرب التغيير الذي حدث بين شتى أطياف الشعب،
نعم،
لا سيما بين طلاب الجامعات.
وهو كذلك.
تمر.
تمر اليوم 14 عاما والإمام يعيش في المنفى،
نعم،
إلا أن عدد أتباعه ومقلديه لم يقل فحسب،
الحمد لله،
بل وأكثر من ذلك. بات الشعب الإيراني اليوم يؤكد على صواب طريقه الحق،
نعم،
ولن يقبل بسواه قائدا وزعيما له في طريق الجهاد.
سامحني يا حاج، حينما تكون عمالة بعض هذه المجموعات والأحزاب للشيوعيين واضحة كالشمس في رابعة النهار، ترى كيف يمكن لنا الوقوف إلى جانبها في صف واحد؟
ولدي يا سيد مصطفى،
نعم،
إنني أتفهم لما تقول وأشكرك على هواجسك هذه، وكم أكون مسرورا عندما أرى من الشباب من يتحمس هكذا وتنتابه الهواجس لدينه ولاستعادة الحق إلى أفراد شعبه المظلوم.
شكرا لك.
ولكن يجب الانتباه إلى مسألة واحدة، وهي أن طريق الإمام وأتباعه بات اليوم والحمد لله واضحا وجليا لكل الناس،
نعم،
لهذا أوصيكم بألا يطرأ يوما منا بصفتنا مجاهدين مسلمين عمل أو تصرف يحاججنا به العملاء للنظام والبعض من الجماعات الأخرى التي تناوئ هذا النظام العميل الجائر.
عفوا يا حاج.
العفو لله، تفضل، ما وراءك يا سيد علي؟
هناك من يتمشى في الزقاق. في الحقيقة يا حاج إنني أصبحت أشك في أمره.
ترى منذ متى تراه يتمشى يا سيد علي؟
أظنه منذ نصف ساعة وهو يتمشى في الزقاق، إنه يرتدي رابطة عنق.
يا سيد عبادي،
نعم،
ألا تظن أنه السيد مرادي؟
ربما يكون هو بنفسه، لأنني لم أزوده برقم الدار.
عجبا، إذن كيف له أن يعثر على بيتنا؟
علينا الحذر يا حاج، فأنت أدرى بأوضاع البلاد في ظل رجال الأمن، أقصد السافاك. أنا ذاهب لأرى من هو ذاك حتى أعلم.
مهما يكن فالضيف حبيب الله يا سيد عبادي، وباب هذا البيت مفتوح دوما على مصراعيه.
قلت لك يا حاج علينا أن نحذر، نعم، ولا غير.
نعم علينا أن نحذر.
اذهب وتوكل على الله، عسى أن يكون خير.
عن إذنك.
نعم.
هيا نذهب يا سيد علي. هيا.
طيب، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا سيد مرادي.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا حاج.
سامحني على انتظارك في الزقاق لبعض الوقت.
ليس مهما يا حاج مرتضوي، ففي ظل هذه الأجواء المأساوية التي يخلقها النظام علينا بالترقب التام.
على كل حال فالذنب ذنبي يا سيد مرادي، عذرا على الانتظار في الزقاق.
لا بأس.
كما تعلم أن عددا من رجال الأمن دخلوا الجامعة قبل أسبوعين واعتقلوا بعضا من طلابنا.
وهو كذلك يا سيد عبادي، فالحذر كل الحذر من هؤلاء، وأنا أيضا أتفهم ذلك لأنني أرى منذ مدة كيف أن المجموعات المناضلة قد افتقدت الثقة بينها بعض الشيء. شكرا. شكرا.
تفضل يا سيد مرادي وتناول الشاي قبل أن يبرد.
شكرا لك. شكرا. يا حاج مرتضى. وشكرا.
عفوا يا حاج. يا حاج أتأمرني بشيء؟
أجرك الله يا سيد علي. لا لا، شكرا جزيلا، ولكن عليك بالزقاق.
سمعا وطاعة. عن إذنك.
أجل، تفضل واصل حديثك يا سيد مرادي.
فقد أسلفت أن هناك بعضا من عدم الثقة مشهودا، وللأسف بين مجموعاتنا المناضلة، وبدوري لا أحبذه في هذه الظروف الراهنة، ولهذا تراني اليوم أمتثل بين يديكم بالنيابة عن الحزب الذي أنتمي إليه.
علمت من فحوى كلامك يا سيد مرادي أنك من أعضاء حزب تودة، أي الحزب الشيوعي، أليس كذلك؟
بلى، وهو كذلك، إذ إنني أحد الأعضاء الثمانية الذين نأتمر بأوامر كبار قادة الحزب الشيوعي.
حسنا، لأن عدم الثقة التي أشرت إليها لا أرى محلا لها للإعراب أبدا.
وهل تعتقد بعدم وجود خلافات بين الأحزاب والمجموعات التي تناضل ضد الحكم الملكي؟
بل إنني أنظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى. في الحقيقة إن شعبنا قد أصبح يفهم الأحداث وما يدور حوله، يفهمها أحسن من الماضي ويعرف أهدافه. وأما الخلاف في وجهات النظر بين هذه المجموعات فلا ريب أنه أمر بديهي. المهم هو أن لا نتشبث بهذه الأمور التافهة اليوم ونتجاهل مبادئ جهادنا وكفاحنا ضد الحكم الملكي الغاشم.
إلا أن وجود مثل هذه الخلافات يا حاج مرتضوي بين الأحزاب من شأنه تعريض قيادة الشعب للخطر.
عفوا يا سيد مرادي، أتصور أنك تهتم كثيرا بألاعيب زعماء حزبك بدل اهتمامك بمصير الشعب.
أرجو المعذرة يا سيد.
أنا عبد الله حسيني.
نعم، ربما تكون على حق. طبعا قلت ربما، ولكن للعلم أقول إن أحد الأحزاب التي لها تاريخ عريق في النضال والكفاح هو حزبنا. إذن لنا الحق في أن...
لا أظن أن معلوماتي تخونني، إذ إنني على يقين بأن حزبكم، أي الحزب الشيوعي الذي يتبع سياسات الاتحاد السوفيتي، قد انضم إلى النظام الحاكم في بعض القضايا.
هذه استهانة بنا يا سيد.
لا كلا،
إننا قد بذلنا الكثير في هذا السبيل، كما أن عدد معتقلين السياسيين الذين يزجون في سجون النظام يفوق عدد المعتقلين من باقي المجموعات والأحزاب السياسية.
إلا أن زعماء حزبكم الذين تتحدث عنهم منذ سنين وهم يقبعون داخل الاتحاد السوفيتي، لا علاقة لهم أبدا بهذا الشعب الذي سيقرر مصيره بيده.
أرى أن الجميع هنا يمنح الحق لنفسه كي يستهين بي وبحزبي، حتى هذا الشاب الذي لا أتصور أنه يبلغ من العمر.
أرجو أن تهدأ يا سيد مرادي، اهدأ قليلا.
لقد أبلغني السيد عبادي بأنك رجل دين منصف وتجانب المنطق، ولهذا تراني اليوم قدمت إلى هنا كي نوحد صفوفنا يا حاج.
تفضل يا سيد مرادي، تفضل.
لاحظ يا حاج مرتضوي.
نعم.
أظن أن ما لا يقبل أدنى شك هو أن حزبنا يضم أفرادا مثقفين ومفكرين لا نظير لهم في سائر الأحزاب، أليس كذلك؟
يا سيد مرادي. نعم. عفوا، إنني أستاذ وأدرس في الجامعة.
حسنا.
ترى كيف تسمح لنفسك بأن تدعي مثل هذا الأمر؟
يا سيد عبادي، أنا لست مصرا أبدا على قبولك كلامي.
ولكن يا سيد مرادي، لعلمك أقول إن الطلاب الذين اعتقلوا في الجامعة قبل أسبوعين كانوا من شبابنا الأعضاء في الجمعية الإسلامية داخل الجامعات.
أجل، أعلم ذلك، وأظنك تقصد أولئك النفر القليلة من طلاب الجامعة الصناعية، أليس كذلك؟
نحن لدينا أسماء وأربعة طلاب وعدد من العاملين في السوق وعشرة من طلاب الحوزة العلمية، وهم يقبعون الآن في سجون النظام ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب بأيدي رجال الأمن منذ أكثر من شهر. أما أنتم فكل تفكيركم وأوامركم تأخذونها من قصر الكرملين، أليس كذلك؟
يا سادة، أرجو أن تحافظوا على هدوئكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيد مرادي، نحن اليوم نتحدث عن جماهير الشعب ولا نتطرق إلى أي من الأحزاب والمجموعات سوى لما يتقبله منا مبادئ الشرع والعرف والأخلاق، كما أن الإمام الخميني يشير دوما في خطاباته وبلاغاته ومنشوراته إلى أن سجون الشاه تمتلئ اليوم بشتى أطياف الشعب.
لا إله إلا الله.
أوليس كذلك؟
صحيح.
ألا يزج به في السجن من يحتج على نظام الشاه من الطلاب والكسبة والقرويين؟ ألا توافقني الرأي يا سيد مرادي؟
عفوا يا حاج، أنا لست ممن ينوي اتخاذ مواقف حزبية في هذا الشأن. نعم،
بل كل مواقفك كانت حزبية.
هدئ من روعك يا سيد مصطفى.
هذا هو أرجو المعذرة يعني. يا حاج أرجو المعذرة.
على كل حال، لقد جئت إلى هنا يا حاج بغية التوصل إلى نتيجة مرضية، إذ إنني أعتقد بضرورة رص صفوفنا لدحر النظام الجائر، نظام الشاه في بلادنا.
صحيح ما تقول، فإن الإمام الخميني يؤكد دوما في خطاباته وبياناته على وحدة الصفوف بين شتى فئات الشعب.
إلا إن الأمر الجدير بالاهتمام هو توحيد كفاحنا المسلح، ذلك أن السبيل الوحيد للقضاء على هذا النظام هو الكفاح المسلح.
وهل تظن أن الإمام الخميني حينما اعتقل عام 1963 وتم نفيه إلى خارج البلاد لم يكن قادرا على إعلان الجهاد والكفاح المسلح؟
طالما أنت من طلاب الإمام فإنك أدرى بمثل هذه الأمور يا حاج.
لو كان الإمام يحمل تلك الفكرة لأصدر أمرا بالتسلح في حينه، إلا أن سماحته لم يكن يهتم بالأهداف الآنية، وما كان يتوخاه هو دحر هذا النظام واقتلاع جذوره من الأعماق. وهذا لا يتطلب سوى عمل ثقافي من خلال رفع مستوى الوعي العام لدى أفراد الشعب.
ولكن هذا النظام يا حاج مرتضوي بات اليوم أكثر عمالة لأمريكا، وهل تظن أن العمل الثقافي وحده قادر على دك أركانه؟
طيب، ما هو رأي قادة الحزب لديكم؟
طبعا، اغتيال عدد من الشخصيات يثير الشعب ويحثه على التحرك.
يا سيد مرادي، إن الذي يحث الشعب ويحركه هو اتخاذ التدابير القائمة على رفع مستوى الوعي الشعبي الذي بات يؤتي أكله والحمد لله.
هو كذلك. أحسنت يا شيخ.
وأنت بصفتك أحد المجاهدين الإسلاميين، هل تتصور أن الآخرين يشاطرونك الرأي؟
لاحظ يا سيد مرادي، إن الحقيقة التي لا تقبل الإنكار هي أن الشعب يعرف أهدافه التي يتوخاها بقيادة زعيمه الإمام الخميني. شعبنا يعلم جيدا كيف أن إمامه في المنفى يؤكد على إيمان هذا الشعب وكذلك على عمله، ولهذا ترى نظام الشاه يعمل دوما على...
أراك تتحدث بشكل وكأن باقي الأحزاب والتنظيمات الحزبية والفئوية عليها بقبول آية الله الخميني قائدا وزعيما لها.
وكما أسلفت، ليس مهما من سيقبل قيادة أو زعامة هذه الانتفاضة. في الحقيقة أن الشعب الإيراني يكون قد اختار اليوم زعيمه في هذا الجهاد المقدس، ألا وهو آية الله الخميني.
هذا هو رأيك أنت، وبديهي أن يكون كذلك.
يا سيد مرادي.
نعم يا سيد حسيني.
إن سبب اختيار الناس للإمام الخميني يعود إلى ثقتهم التامة به، لأنه لا ينتمي إلى أي جهة. بل جهته الوحيدة هو التوكل على الله وحسب، لا يريد شيئا غير خلاص هذا الشعب من هذا الذل والعار.
اسمع يا سيد حسيني، أنا لا أستغرب من كلامك، لأنك تعمل في السوق وترى الناس تؤيد الإمام الخميني وترضى به زعيما، لذا تتصور أن الشعب كله على هذه الشاكلة. لا لا، فأنت مخطئ، إذ إن الفئة المثقفة في البلاد لا تفكر هكذا.
أيها السيد المحترم، إن نجد الحاج عبد الله هذا اليوم يواصل دراسته خارج البلاد، ولعلمك أقول إنه عضو في الجمعيات الإسلامية الطلابية هنا.
كفاك يا سيد مصطفى، كفاك.
أظن الآن قد توصلت إلى الذي كنت أتوخاه.
وماذا كنت؟
إذن عفوا على المزاحمة والإزعاج.
إلى أين ذاهب يا سيد مرادي؟
في الحقيقة يا حاج، ما كنت أتوقع أصلا أن نتوصل إلى تفاهم بيننا. مع السلامة يا حاج. مع السلامة.
بأمان الله وحفظه. مع السلامة. أيها الأخوة، لقد انتهى اجتماعنا لهذه الليلة، خذوا حذركم عند الذهاب. في أمان الله. في
أمان الله. هنا مصطفى، هيا.
نعم يا حاج،
لنذهب إلى البيت.
طيب.
يا حاج، هل أتحرك صوب المطبعة؟
لا، لأن المنشورات ليست جاهزة الليلة.
لكنك قلت إن السيد أكبر وعدك بها.
أوه يا ولد، حينما أقول لك ليست جاهزة. طيب. يعني ليست جاهزة.
طيب عفوا يا حاج، فأنت متعب وأنا أطير في كلامي.
ماذا تقصد بالتعب يا ولد؟ قل لي يا مصطفى، منذ متى أنت ترافقني في الحضور إلى بيت الحاج مرتضوي؟
ترى لماذا يا حاج عبد الله؟ ها؟
لا، بل أريد أن تجيبني عن سؤالي.
أظن أنه يربو على سنتين. أجل، إننا نقترب من السنة الثالثة، أي منذ أن أنهيت الخدمة العسكرية.
أحسنت، ورحم الله أباك. وهل تتذكر ما أوصيتك به في اليوم الأول الذي طلبت مرافقتي إلى بيت الحاج مرتضوي؟
يا حاج، هل حدث طارئ؟
في الحقيقة ما كنت أفضل ولوجك هذا المعترك، هذا ما أكدته عليك مسبقا يا بني.
بالله عليك يا حاج، أخبرني بالذي حدث. هل أنت اليوم نادم على...
انتبه لمطبات الطريق في سيارة.
يا حاج، قل لي ماذا جرى. ولو منعتني من مرافقتك إلى بيت الحاج مرتضوي فلا مانع في ذلك، إذ إنني سأظل في الحانوت وأدير شؤونه.
ما نمارسه نحن اليوم من أعمال وواجبات.
نعم.
وفي الحقيقة مواجهة الأسد دون سلاح. أتعي ما أقول؟
نعم يا حاج، نعم.
اسمعني جيدا.
نعم.
عندما أراك تسهو في فعل عمل لا يليق بك تتقطع أوصالي.
نعم.
لأن رجال الأمن اليوم هم أكثر شراسة ودناءة من أمثالهم قبل 10 سنين.
نعم حق.
أنت لا تصدق ما أقول.
نعم.
ولكني حينما أريد أن أخلد للنوم كل ليلة أتوقع اقتحام بيتي من قبل رجال الأمن واعتقالي وزجي في السجن.
لا إله إلا الله،
أنا لا أهاب السجن أبدا، إلا أن اعتقال كل واحد من الذين يناؤون النظام ويحاربونه بغية إسقاطه ويتحملون آلاف المصائب والويلات في هذا السبيل يؤدي إلى تراجع أهدافهم خطوة فخطوة إلى الوراء. هل تعي ما أقول؟
نعم نعم يا حاج، نعم.
على سبيل المثال، هذا الذي جاء إلى بيت الحاج مرتضوي،
أتقصد السيد مرادي؟
بالضبط.
نعم
هو.
نعم.
لا أريد أن أحكم عليه مسبقا. ومن يدري، ربما يريد محاربة هذا النظام الجائر رغم ميوله الحزبية تلك. ولكن لماذا يا ترى فقدت صوابك أمامه وغضبت عليه؟ وهل أنت تعرفه من قبل؟ ماذا لو كان مخولا من قبل دائرة الأمن السافاك؟ لا ريب أن الشاه يعمل المستحيل ويلعب بالنار من أجل الحفاظ على أركان نظامه المهزوزة.
طيب. لقد وصلنا يا حاج، لقد وصلنا.
مصطفى.
نعم.
خذ السيارة معك إلى الحانة، ولكن لا تركنها عنده، بل أوقفها على مبعدة منه وفي أحد الأسقة.
طيب. لماذا يا حاج؟
لأنه عند الفجر يجب أن تذهب إلى مطبعة السيد أكبر وتستلم منه المنشورات، ومن ثم تأخذها إلى الحاج مرتضوي وتسلمها إياه.
أتقصد في تلك الساعة؟
أجل، في تلك الساعة وبأسرع ما يمكن وبدم. نعم. بارد وبحذر شديد.
سمعا وطاعة يا حاج، سمعا وطاعة.
هيا إذن اذهب، رعاك.
مع السلامة.
مع ألف سلامة، في أمان.
تفضل يا حاج، فقد أعددت لك الشاي.
سلمت يداك يا عزيزتي ملوك. طيب، وما هي أخبارك؟
الحمد لله،
ترى لما أراك بهيجة مستبشرة إلى هذا الحد؟
لقد زارتني اليوم السيدة داودي.
السيدة داودي؟
ألا تتذكرها؟
أتقصدين زوجة المرحوم السيد أصغر الذي كان يعمل في دائرة الشرطة، ليس كذلك؟
أجل، وهل تتذكر ابنتها؟ أخبرتني السيدة داودي بأن ابنها جمشيد قد كبر وأعانه الله عز وجل كي يحصل على وظيفة مناسبة في إحدى الدوائر الحكومية.
جمشيد؟ نعم، بدأت أتذكره. يبدو أنه اليوم يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.
لا، فإنه لا يناهز 27 كما أتصور. الحمد لله، فهو اليوم شاب قدير بحيث أنه قام بإعداد نفسه، فضلا عن اهتمامه الكبير بحياة والدته.
الحمد لله على كل حال. أما سألتها عن زيارتها لك بعد كل تلك السنين الطوال؟
في الحقيقة يا حاج، في الحقيقة جاءت تخطب.
تخطب؟
لم أراك منفعلا هكذا يا حاج؟ فهذا حكم سماوي وطبيعي لمن يرزقه الله بنتا.
إنها لم تنتهي من الدراسة بعد.
هذا العام ستحصل على الشهادة الثانوية إن شاء الله. يبدو أنك ما زلت ترى ابنة صغيرة.
لا يا امرأة، أنا لست كما تتصورين.
صحيح،
ولكنها ربما تنوي دخول الجامعة.
بالمناسبة يا حاج، أنا أيضا ذكرت السيدة داودي بهذا الأمر، إلا أنها والحمد لله قبلت به ورضيت.
لا أدري ماذا أقول. صحيح أن المقدر لا يعلمه إلا الله.
أكيد،
ولكن على المرء أن يبحث شأن من يريد مصاهرته.
الحق معك يا حاج.
لا أدري ماذا أقول يا امرأة.
أقول يا حاج، ما هو رأيك لو أدعوها في الليلة بعد القادمة؟
أتقصدين بعد غد؟
نعم، إنها تنتظر ردنا.
أفوض أمري إلى الله.
أكيد،
فلا مانع في قدومهم. أدعو الله أن يكون في عوننا،
فهو خير ناصر ومعين.
اللهم عليك توكل
يا الله.
أنا لا أبغي غير السلامة والسعادة لأولادي وللشباب.
يا رب،
اللهم فاسعدهم يا رب، اللهم فاسعدهم.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، قدمنا إلى نهاية الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. ما سيكون من أحداث تفصيلية سنتعرض إليها إن شاء الله في الحلقة الثانية والقادمة من هذا المسلسل، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، مصطفى رجاء، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
طالت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بكاي. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا ما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن انتصار المقاومة الفلسطينية بغزة نموذج لتحقق السنة الإلهية في نصر المقاومة. إصابة في صفوف المستوطنين بعملية